السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا في أصول التعامل، قواعد التواصل، مهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية المشرفة. وكنا بنتكلم في الحلقات الماضية عن مجموعة من الأصول اللي تخص الفئات الخاصة، والحمد لله انتهينا من عدد كبير منها، واتكلمنا عن أصل العدل، واتكلمنا كمان عن التعامل مع الطفل العامل. ودلوقتي إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة بإذن الله في الحلقة دي، بس اسمحوا لي معلش وتحملوني إن أنا أذكركم بشوية حاجات، لأن دايما بنقول إن المنهجيات أهم من أحد المعلومات. أذكركم بإيثار التأسي والاعتبار على مجرد الانبهار والإكبار. يعني مش هدفنا من عرض المواقف دي مجرد العرض ولا السرد، لا، احنا بنحاول نحلل ونعلل على قد ما نقدر علشان نتمكن ان احنا نفعل وننزل في الواقع بتاعنا. بنأكد بس على ان احنا مهتمين قوي بالاصول اكثر من اهتمامنا بالتفاصيل، وكنا بنهتم بالاثنين، واستخراج الاصول، بل اصول الاصول، استخراج السمات المميزة للمنهاج النبوي في التعامل مع الاطفال. كمان يعني احنا حريصين على ان احنا ناخد من هذه المواقف اللي احنا بنشوفها او بنتابعها، ناخد شوية مهارات تساعدنا على حسن ادارة العملية التعليمية للاطفال. بل يعني تمنيت ما هو ابعد من ذلك، ان يبقى احنا عندنا فعلا مهارات تساعدنا حتى على إدارة الأمور الحياتية أو إدارة الأنشطة اليومية مع الطفل. يعني بل إنني أطمح إلى ما هو أكثر من ذلك إن شاء الله، إلى أن يكون عندنا النظرية الإسلامية لو صح التعبير، أو نقدم منتجنا الحضاري في هذا الباب في ظل الصراع الحضاري ده، ونستطيع فعلا ان نصرة قضية مركزية الوحي على مستوى المصدرية، ان احنا انطلقنا من السنة النبوية، وعلى مستوى المشروعية ان نرى ان الكلام ده مش للاعلام، هو الالزام. وكمان على مستوى المنهجية ان ما يبقاش منهجنا في التعامل مع اللي احنا استخرجناه ده مجرد الانبهار والاكبار، لا، عايزين التأسي والاعتبار، مش مجرد العلم بيه بس، عايزين كمان العمل بيه وتفعيله، مش مجرد بس التأصيل والتحليل والتعليل، عايزين التفعيل والتنزيل والتمثيل. ف يعني ده كده بس تذكير بالمسألة دي. النهاردة عندنا أصل الحياة مهم جدا، ويمكن أنا بأصل بين يدي الأصول ببعض التفاصيل اللي هي تخص الأطفال ككل، وإني لأرجو إن شاء الله في نهاية الحلقات ان مش بس نكون اتعرفنا على التعامل مع الطفل يكون ازاي، واعمل كذا في كذا واعمل كذا في كذا، لا، يعني انا يمكن ده لعله يكون سهل، ان مثلا اجي اقول لحضرتك الولد لما يبقى مش عارف زعلان اعمل كذا، ولو اخطا بلاش تعمل كذا، لا، انا حريص جدا ان احنا نفهم، يعني نتعرف على الطفل. يعني بحاول، يعني الحمد لله من خلال تخصص الواحد واهتمام الواحد بالباب ده اصلا الحمد لله لفتره طويله او فتره كبيره، يعني ومش بس الحمد لله الاحتكاك العلمي بالمسألة او الاهتمام العلمي، لا، الاهتمام العملي كمان بفضل احنا اشتغلنا على عدد كبير جدا من الاطفال، او عدد الحمد لله يعني ارجو ان يكون كافيا، لان الكلام اللي احنا بنقوله ان شاء الله لعله يكون نافع للناس باذن الله. بحاول ان اعرف حضرتك على قد ما اقدر على الطفل، علشان مش بس انت تبقى عرفت يعني الكلام، لا، عايزين ما وراء الكلام، على اساس ان برضو التعامل ده لا حد له، والمواقف متنوعة جدا جدا. فلما تبقى حاضرة عندك الأصول زي ما بنأكد دايما تقدر تدير التفاصيل، حاضرة عندك الثوابت تقدر تدير المتغيرات، تمام؟ ولذلك يبقى نفسنا يبقى عندنا فيه هداية للطريق وهداية في داخل الطريق، هداية للأصول وهداية للتفاصيل. طيب النهاردة هتكلم عن مسألة مهمة جدا في التعامل مع الطفل، وهي تكليف الطفل. تكليف الطفل يعني من أصول التعامل مع الطفل ألا نكلفه ما لا يطيق، لا نكلفهم ما لا يطيقون. فمسألة التكليف بتاعة الطفل دي مسألة في غاية الأهمية. طيب الموضوع ده برضو كالعادة، يمكن زي ما اتكلمنا كده في مسألة العمل بتاع الأطفال، هو في إفراط وتفريط. إزاي؟ يعني في إفراط بنشوفه إن تكليف الطفل رغم أن الله لم يكلفه. يعني احنا خلينا نتفق على حاجة، أعظم شيء في الدين بعد التوحيد أو بعد الشهادتين هو الصلاة، ورغم كده الطفل لا يكلف بها إلا عند البلوغ، ويبدأ تعلمها أو التدريب عليها عند السابعة، ويشدد عليها عند العاشرة. اللي في الغالب في البيئة دي كان سن البلوغ أو قد يكون سن البلوغ. وبناء عليه احنا عندنا تقريبا يعني 3 سنوات تعليم، تعليم محض يعني بدون تشديد، والتعليم ده بدأ عند السابعة، ما بدأش دون السابعة كمان. ولذلك يعني انا عندي نظرية ممكن يعني البعض يتفق معايا ويختلف فيها، ان انا ارى ان السابعة ده سن التعليم، يعني سن التعليم، سن تعليم الصلاة، وان كان على الراجح انه مش سن التمييز. يعني في الغالب يندر ان الطفل او يقل جدا ان الطفل يكون مش مميز عند السابعة، عند السابعة في الغالب هيكون مميز. احنا عندنا كتاب اسمه منهج النبوي في تعليم الاطفال القرآن، كنا حررنا في مسألة التمييز دي، والحمد لله يعني تتبعنا فيها كتب كلام الفقهاء فترة طويلة يعني، وبرضو مزجنا بين كلامهم وبين كلام الاطباء يعني في حتة ان احنا نصل برضو لكلام منضبط شوية في مسألة التمييز. فالراجح ان التعليم غير التمييز، يعني سن التعليم غير سن التمييز. يعني سن التمييز قد يكون قبل السابعة، قد يكون قبل السادسة، وممكن قبل الخامسة كمان. على المفهوم اللي يعني اللي ذكر عن التمييز، يعني انه يميز ده من ده ومش عارف ايه القصة دي. انما سن التعليم هو السابعة، لان في الغالب الطفل هيكون مميز مهيئ لانه يتعلم. وفي رأيي انه مرتبط الى حد كبير بالاستعداد النفسي للتعليم، يعني الاستعداد، لان التعليم هيبقى فيه قدر من التكاليف، هيبقى فيه قدر من الانضباط، هيبقى فيه قدر الاستعداد النفسي للتعليم بيبقى مش حاضر او قبل السابعة. المهم يعني او اللي اقصده التعليم النظامي والتعليم المرتب. فالتعليم بنص الكلام هو السن السابع. وانا زي ما بقول انا رأيي الشخصي يعني اللي ممكن نتفق او نختلف عليه، هو ان الطفل قبل السابع ما يعلم غير ذلك. يعني طب نعمل ايه؟ ما نعلموش بشكل اللي هو التعليم المقصود بقى اللي احنا مركزين وبنعمله وبنودي، لا يعني بن ايه؟ بن يعني تعليم كده بأوبزرفيشن، ويشوف ويلاحظ ويتابع ويعمل ودي، وما يشد عليه في التعليم او يركز معاه في التعليم، لان مفيش اي حاجة في الحياة بعد التوحيد اهم او اعظم من الصلاة. لكن ما قبل ذلك ممكن يدرب، يحبب، ركز على دي، يدرب او يحبب، دي مسألة مهمة، يهيئ للكلام ده بلا تشديد عليه لا بأس. وان كنا بنضطر في اوقات ان كده كده الطفل ده هيروح مؤسسة تعليمية وهيعلموه، فبنضطر ساعتها ان احنا نعلمه في السن الصغير، سن الرابعة ولا سن الخامسة، ونحاول نستنقذه شوية من اللي كان هيحصل فيه، ان احنا يعني ايه نخفف على الابقية في العملية التعليمية، ونراعي التحبيب والتدريب، نراعي التحبيب والتدريب. طيب فعند السابعة بيبدأ التعليم، وعند العاشرة خلاص. ولذلك حتى بنقول الطفل نفسه مش مكلف بالصلاة، ده اللي مكلف الولي بتعليمه الصلاة. ودي نقطة مهمة عشان هنتكلم عنها لما نيجي لموضوع الجانب الاخر في التكليف بقى. لما يقول لك لا خلاص هو الولد مش مكلف، الولد يقول خلاص انا مش مكلف، تمام؟ مهم. فدلوقتي المسألة دي لازم تفهم، طيب ليه ربنا مش بيكلفه؟ يعني ده هو اكيد لو مستعد للتكليف، اكيد لو التكليف يناسبه كان ربنا يكلفه. إذن نحن لسنا أعلم بالمخلوق من الخالق، يعني نحن مش أعلم به من الله. فالله ما كلفوش وإحنا ما نكلفوش. طيب أنا عايز كلامي يفهم، بس يعني ما نكلفوش يعني ما نعلموش، ما نزكيهوش، ما ناخدش؟ لأ، يعني إحنا لما قلنا قبل كده إن إحنا عندنا المحركات القلبية بالنسبة للأطفال، عندنا الشوق والمحبة والرجاء والرغبة والخوف والرهبة. شوق المحبة قلنا ساعتها إنه يمثل قرابة 80%، يعني 85%، 75%، أيا كان رقم كبير ضخم. ويليه الرجاء والرغبة كمحرك لقلب الطفل، يمثل 10%، 15%، 20%. يليه في الأخير الخوف والرهبة، ويمثل 5%، 10%، يعني رقم مش ضخم. مشكلة ان احنا بنيين تحريك القلب للطفل او تحريك قلب الطفل بنيينه على الجزء بتاع الخوف والرهبة زي ما اتكلمنا قبل كده في الحلقات. يعني فاللي اقصده ان احنا مش معنى كده ان هو ما يعلمش وما يدربش وما يوجهش وما يرشدش، لا، النبي ارشد غلام صغير في سن صغير، يعني ارشد سيدنا عمر بن ابي سلمة وكان صغير، وارشد سيدنا الحسن وكان صغيرا، وكان صغير صغير، يعني كتير من حديث توجيه نص من الاطفال كان الطفل فيها دون السابعة، يعني عادي برضو وارد، بس الفكرة ده اللي هو بنسميه التعليم بالمواقف، التنبيهات، التزكية. انما فكرة انه محطوط وعنده منهاج تعليمي لازم يخلصه ويحفظه ويرصه ويقوله ويوديه، يعني بالصورة دي لا. هو ده اللي بنتكلم عنه، مكلف بان عنده كذا وعنده امتحانات وعنده خناقات وعنده وامتحانات ومتوتر ومتوترة ومش عارف ايه وكذا، وفي حالة طوارئ في البيت الصمودي عنده امتحان كيجوان. لا، يعني مش يعني هي هو ده اللي بتكلم عليه عشان بس كلامي يتفهم بشكل صحيح. انما ما بتكلمش عن فكرة انه يؤدب او انه يربى او انه يهذب او انه يزكى او انه يعلم بشكل في قدر كبير من الحرية. لان احنا قلنا الطفل طائر، الطفل طائر صغير، هو اشبه شيء بالطائر، يعني هذه المساحة من الحرية والاريحية والتلقائية في الوضعية في العملية التعليمية في غاية الاهمية. يعني ده يراعى، بس ده اللي اقصده. يعني المهم، فاحنا انا بتكلم بقى على اللي بيكلف بما دون الصلاة، يعني واكيد الله سبحانه وبحمده لما يكلف الطفل بالامر ده ويدينا هذه المساحة من تدريبي على هذا التكليف، طب يعني من باب اولى الكلام ده يدخل فيه ما دون الصلاة، يعني الصلاة افرض شيء بعد التوحيد بناء عليه، يعني مع كونها الافرض، اذا هي في نفس الوقت برضو هتكون الايسر. افرض ايسر ازاي؟ احنا عندنا قاعدة ان المفروضات مقدورات ميسورات، المفروضات دي بما انها حاجات مقدورة للكل وميسورة للكل ربنا جعلها فرض عين على الكل، انما المستحبات مش كل الناس بتقدر تأتيها يعني او تأتي بها، والمكروهات مش كل الناس تقدر تتركها، عشان كده ما كانش التكليف بيها على وجه الحتم والالزام. انما المفروضات سواء كانت الواجبات او كانت ترك المحرمات، هنا التكليف على وجه الحتم والالزام. اذا بناء عليه انطلاقا من لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاصبح ان الانسان الكلام ده مقدور. نركز، بما ان الصلاة تبقى مقدورة ميسورة بالنسبة له، وهو مخلوق يستطيع ان يصلي وعنده كل ما يساعده على ذلك، ورغم كده خدت لها 3 سنين تدريب، 3 سنين تعليم. يعني في رواية علموهم الصلاة لسبب، وفي رواية مروهم بالصلاة لسبب. وده بيشير بس الفكرة ان احنا مش المطلوب مننا احنا نأمره بالصلاة مجرد امر، نعلمه الصلاة حتى لو كان امر فهو امر بالمعروف، يعني امر مع مراعاة ما يعينه على الائتمار بهذا الامر، زي ما بقول في نهي عن المنكر، نهي على مع مراعاة ما يعينه على الانتهاء عن هذا المنكر، بطريقة تعينه على الانتهاء عن هذا المنكر، بطريقة تعينه على الائتمار بهذا المعروف. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، يعني هي القضية كده. كان يأمر اهله بالصلاة، يعني فالشاهد ان وهو وصف بانه حليم، فالشاهد اللي اقصده ايه، ان دلوقتي هذا التكليف بالصلاة رغم انها يعني هي افرض الفرائض بعد الايمان توحيد، والمفروض مقدورات ميسورات، ورغم كده خدت الوقت ده من التدريب، المساحه دي من التدريب، وما خدتش تشديد. طب ما من باب اولى ما دون الصلاه يكون الامر فيه كده، من باب اولى اصلا. طيب يعني ايه المشكله يعني؟ ما يكلف. بالعكس، حد يقول لا ده احنا عملنا ولقينا وعملنا ولقينا. يا جماعه احنا قلنا القصه دي مرارا وتكرارا، لا يغشنك لا يغرنك ما تراه من نتائج حاضره. في حاجات اسمها لونج تيرم كومبليكيشنز، مضاعفات طويله المدى. في حاجات، في اعاقات كمان هتيجي بعد فتره. في حاجات بتتخزن 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 بتتخزن، وهتظهر اثارها بعد فتره. فتره من الزهد في الشيء ده وعدم الرغبه فيه، واحيانا الانتقام، يعني حاجات صعبه. وانا والله الذي لا اله الا هو الحمد لله اغار على كتاب الله، اغار على الصلاه، اغار على اطفال المسلمين. لكن ومش كده، مش بنزهد في ان الكلام ده يحصل في سن مبكر. انا حتى الكلام ده بكلمه مثلا في التعليم العادي، حتى التعليم العمراني عادي خالص، ان ما ينبغي ان يضغط الطفل وان هو يكلف بهذا الشكل في هذا الوقت، لان ده للاسف الشديد هيترتب عليه مشاكل بعد كده. ان هو وكأن عنده طاقة، مخزون الطاقة ده يبقى خلص، فنيجي في الوقت الاهم اللي احنا محتاجين يكون عنده طاقة وقوة تحمل وكلام من ده، يبقى خلاص ايه، نفد رصيده، يبقى استنزفناها خلاص في وقت ما كانش مهم اوي ولا كان ضروري. هو كده اصلا مش مكلف، ما كانش مكلف. لك لا اصل احنا لو عودناه على الحاجة والتعويد عليها، ما هو ده ماشي بقى، ده اللي بنطلب بيه، التعويد، التدريب، التحبيب. تم عوده ونحببه، لازم بقى نشدد عليه ونقلب عليه الدنيا ونتخصمه ومش عارف ونتخانق ويتضرب كمان احنا على النتائج. طب ليه يعني؟ المهم، فده قسم لدرجة فعلا وصلت ان احيانا يبقى الطفل مجرد قنطرة احنا من خلالها بنحاول نبرز تميزنا. انا نجحت ان اصنع طفل بيعمل كذا 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 كذا، من خلالها بنعوض نقصنا. ان انا والله الوالد او الوالدة شعور بنقص معين، او المعلم او المعلمة، وحاول اعوض نقصه في الطفل دون اكتراث، او يعني ونحن غير عابئين باللي هيحصل في الطفل ده، لدرجة احيانا بتخلينا مش مشغولين بانه فهم ولا ما فهمش، بيتطور سلوكنا ولا ما بيتطورش، بيتطهر سلوكنا ولا ما بيتطهرش، بكل انشغالنا بانه يبقى كلامه حلو وشكله حلو ويقف يبهر، يحكي يبهر، يقرا يسمع يعمل يحفظ يردد الكلام ده، ونبقى مبهرين بكده. وسيسأل المرء عن ذلك، يعني لازم نبقى فاهمين دي اصلا. طيب نروح للجانب الاخر، جانب لا بص سيبه وخليه عايش حياته، وبعدين يا عم ده طفل ويعني ما نحبكهاش عليه كده كده ومش مكلف اصلا. طب يا عمي طب ندربها على الحجاب. لا 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 لا، هي اصلا كده كده ما هيش مكلفة والحجاب. لدرجة ان احيانا الاطفال، او مش احيانا كتير، الاطفال بيستعملوا الكلام ده كسلاح من خلاله، او تكأة هم بيتكئوا عليها وبيتهربوا من خلالها من ان هم يعملوا حاجة كويسة او مفيدة او يتنصلوا من الكلام ده. احنا زي ما قلنا نحبب، نرغب، ندرب، مفيش مشكلة. يعني لازم الطفل يفهم. يعني مثلا كان لما يجي بعض الاطفال يناقش يقول لا بس انا كده كده مش مكلف. لا بس انا مكلف ان ادربك. الوالد يقول كده انا مكلف ادربك، المعلم يقول كده انا مكلف ادربك. لان حتى الفقهاء بيقولوا طب لو مفيش الاب اللي يامر بالصلاه ويصطبر عليها، مفيش الولي الامر او الولي اللي يعلم، لا ده بيقولوا ان يعني يستاجر له من ارثه من يقوم بذلك. يعني عشان نقولك بس دي هي مرحلة مهمة ومرحلة خطيرة جدا، مرحلة التعويض بالراحة. يعني دايما نقول تعويض مع عدم التشديد، تعويض مع عدم التشديد. ان في مرحلة تعويض اللي هي مرحلة ترغيب وتدريب وتحبيب، وفي مرحلة تشديد بقى قد يكون فيها الترهيب. فالشاهد ان احنا في عندنا صورة تانية من لا نفضل سايبين البنت سايبين البنت سايبين البنت لغاية ما توصل مثلا 13 سنة 14 سنة، وايه بكرة تلبس الحجاب وهي متسابة بقى متبرجة وعاملة وبتلبس داية ومحزة وملزق وخربة الدنيا، ونيجي في الاخر نقول لها بكرة تلبس الحجاب. لا طبعا، بكرة هنبدأ صلاة. لا، يعني المفروض يعود على الكلام ده بالراحة خالص، وتعود على الحجاب بترتيب معين، تعود على الصلاه بشكل معين عشان نص السوره دي في الاخير. وبعدين برضو ما تفهمش ان ايه مش لازم، يعني احنا عندنا التكليف ايه اللي بيخلينا نكلف الطفل نقول له خلي بالك انت لو ما صليتش دلوقتي تخش النار، انت مش لابسه الحجاب انت آثمه فاسقه. طب هو ما فيش اصلا محرك الا كده؟ طب هو فعلا دي مساله، يعني الطفل ما نعرفش نحركه الا بكده؟ يعني ما نعرفش نحركه للصلاه بحب الصلاه وحب التقرب الى الله وحب ما ينفعش اصلا. ده احنا بنقولنا ان ده مساحته عنده، قلبه مستعد لده استعداد اكبر بكتير من الترهيب، ومستعد للرجاء والرغبه اكتر بكتير من الترهيب. وده مش معناه ان الترهيب يترك، احنا بنقول هو موجود، عشان بس بعض الناس يقول لك لا وما تعلمش الاطفال القران مش عارف في سن ايه والقصص دي او الصور اللي فيها كذا ولا تجيب له سيره كذا. لا يعني ده كلام يعني غير صحيح. يعني بعض الناس يقول لا انت ما تجيبش ولاد سيره الجنه والنار خالص، ولا تحفظ الصور بتاع جزء اعمى عشان فيها نار كتير الا مثلا لما يوصل سن 10 سنين، او ما تجيبش السيره دي عنده عشان ده مش عارف كلام مش ايجابي. لا طب الصحابه كانوا بيتعلموا في الاطفال، عندنا كثير من النصوص الصحيحه الثابته في ان الاطفال كانوا بيتعلموا الصور قصار المفصل دي، وهي مليانه حديث عن النار وحديث عن العذاب والوعيد. وهي الفكره مش فكره ان انا اذكر وعيد ولا ما اذكرش، الفكره ان هو يبقى قلنا يعني وصينا مرارا وتكرارا يبقى مشفوع بالحل. تخيل بقى النار دي، ده ممكن انت تروح بايه؟ اتقوا النار ولو بشق تمر، ممكن شق تمر ان شاء الله ينجيك منها. ان برضو الطفل ما نقعدش نرعب، يعني هو مش عايزين ترهيب للترعيب، لا عايزين ترهيب للتحريك الترغيب التحبيب، مش عايزين حاجة يعني تبث الإحباط، لا عايزين حاجة تبعث على العمل والنشاط والحركة. فالطريقة نفسها والتفاصيل والعرض هو اللي في المشكلة، إن مش المشكلة في المحتوى التعليمي الكونتنت، ولا المشكلة في الصورة دي ولا الكلام من ده أصلا، ولا الكونسبت حتى المفهوم يعني. تمام، المهم يعني، ودي يمكن ناقشناها قبل كده في بعض الحلقات. الشاهد يعني اللي انا عايز اقوله ان بعض اولياء الامور او بعض المعلمين والمعلمات يقول لك لا سيبه. مثلا كنت باكد دايما مثلا حلقه فيها معلمه يقول لك لا يا لسه صغيره لما تيجي تكلف بقى نقول لها على الايه؟ على الحجاب ان شاء الله. طب ما تدرب على الحجاب من دلوقتي، طب يدرب على الصلاه من دلوقتي. بل العلماء يعني اوصوا بان يدرب على ما دون ذلك، حضور الجمعه والجماعات والسواك، ذكروا مثلا الامام النووي وغيره، يدرب على الحاجات دي بشكل مبكر يعني بحيث ان هو يعود عليها، بعدين يبقى يشدد عليه بقى في وقت البلوغ. مش مشكلة في وقت البلوغ، مش وقت التعليم ولا وقت التدريب، العكس، ده احنا الله سبحانه وبحمده عطانا مساحة جميلة كبيرة من الوقت ومن الزمن، فرصة كبيرة ان احنا نعود الطفل وندربه ونحببه ونرغبه في حاجات معينة بحيث انه يسهل عليه او يتيسر عليه انه يعمل بعد كده، بس مش نشدد عليه. ليه؟ لان هذا سينعكس عليه بشكل يعني سلبي، وقد يفضي الى انه ينفر من الحاجة دي، يفر منها، ما يبقاش عايزها الكلام ده. طيب قضية التكليف للطفل هي قضية ذات شجون، لكن لازم نفهم ان اصول التعامل مع الطفل احنا نكلفه ما لا يطيق. ليه؟ لان هو الطفل بقى هنا هيدخل معانا في ايه؟ في باب يعني لو كان التكاليف دي زي ما قلنا هي وكأن بنستعمله قنطرة عشان نبرز نفسنا، الطفل فاهم الكلام ده. لما الطفل بيبقى هو أداه احنا بنعوض بها نقصنا كآباء او امهات او غيرهم، الطفل بيفهم الكلام ده فبيزعل وبيفضل شايل جواه، والكلام ده ما بيمرش عليه مرور الكرام يعني، لا بالعكس بيتسبب بعد كده في ان اغلب الاشياء التي بيكلف بها قبل البلوغ بشكل غير مناسب بتتسبب للأسف الشديد، او هذا اللون من السلوك يتسبب في نفوره منها بعد البلوغ، اول ما ياخد حريته بيعيش حياته اصلا. ولذلك بناء عليه بنقول ان مسألة التكليف مسألة مهمة جدا في التعامل مع الاطفال، فلا يكلف الطفل ما لا يطيق. وقلت قبل كده مرارا وتكرارا ان انا لما هتعامل مع الطفل انا انظر بنفسية الطفل، اولا ده مش مكلف، ثانيا ما عندوش القوة النفسية انه يتحمل مش عارف ايه، ما عندوش القوة البدنية، فانا افهم المسألة كده علشان ما اجيش اوقع الطفل في حرج او مشكلة او عنت او اتسبب له في ازمة او مصيبة او اجي خسرت كل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا بشيء لطيف جدا، يقول ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين احد الا غلبه، يقول إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني واحد لا أنا عايز ألحق بقى بسرعة والولد والحق أعلمه وأعمل وأوديه، وأنا عايز ألحق أأسسه في الإنجليزي وأأسسه في الفرنساوي وأأسسه في الماث وأأسسه في، بقى بيدي الولد لغة واثنين وثلاثة وأربعة، ويدي له ساينس وماس ومش عارف كل ده مثلا في 4 5 سنين ولا في 5 6 سنين. يعني هو بحس انه ايه بسرعة بقى، عامل بالضبط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم شبهنا الموضوع بواحد راكب فرس، وهو المفروض عشان يصل تمام زي الفل وهو وصل في ميعاد كويس وحافظ على الفرس بتاعه يمشي مثلا بسرعة 10 كيلومتر في الساعة، لكن هو لا عايز ايه يخلي الموضوع في نصف الوقت، انك بسرعة واروح بسرعة برضو وابقى احسن وكده. فبدأ يجري بسرعة 20 كيلو في الساعة والطريق 100 كيلو. فهو كان الاول لما كان ماشي بسرعة 10 كيلو كان قطع حوالي 80 كيلو في 8 ساعة، بس 80 كيلو. المرة دي اول بقى ما قال ايه يلا بقى دوس دوس بسرعة بقى بحيث احنا ننجز، فما كملش 30 كيلو وايه ومات منه الفرس وبقى عالق في الطريق، لا كسب هنا ولا كسب هنا، خسر كل حاجة. النبي يقول لا, لا, لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ما قطعش الطريق بتاعه وما أبقاش الظهر. ولذلك ما يعني سبحان الله لازم نفهم حاجة، أنا ابني أو بنتي أو الطفل الحاضر عندي أنا مش مطالب إن أتعامل معاه على هوايانا، انا اتعامل معاه على مراد مولاي سبحانه وبحمده. ده لازم يتفهم ان ابنك ده بقى مش ملك كامل فيه وعذب فيه، ده احنا قلنا ده امانه لديك، الامانه دي انت مطالب انك تحببه وترغبه وتدربه، ولا باس وترهبه برضه في ايه يعني بمراعاه الضوابط بتاعه الترهيب، علشان نطلع في الاخير احنا بنيناه بناء سليم، بناء طبيعي، بناء مستوي، فينشا هذا سويا على صراط مستقيم. انما اللي بيتعمل ده وهذا اللون من التكليف صعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كانش يكلف الاطفال بحاجه، شوف الواقع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كمان، لا ان هم يعني ما يكلفهمش ما يطيق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم احد هو خارج لقتال المشركين ومحتاج اي حد معاه، محتاج اي قوه بشريه طبعا، والنبي يعلم ان ثلث الجيش من المنافقين وممكن يرجع في اي وقت، وفعلا رجعوا يعني، فالنبي بحاجة الى ان يخرج معاه من الصحابة. ولما يبقى عندنا صحابي عمره 11 سنة يعني ولا 10 سنين ده كويس يعني، برضو واعي ومش صغير وكلام ده. ورغم كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا اطفال يوم احد يريدون الخروج معه للقتال ردهم لصغر سنه، كان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب تخيلوا، واسامة بن زيد واسيد بن حضير وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعربة بن أوس وعمر بن حزم وأبو سعيد الخدري وسعيد بن حبة وغيره. يتخيلوا الأسماء دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم رفض إنها تخرج. شوفوا الأعلام دي، مش هقول مش الأسماء، الأعلام دول كلهم النبي رفض إن هم يخرجوا معاه في أحد أو يخرجوا لأحد. ليه؟ عشان لا يكلفهم، هو يرى إنهم لا يطيقون ذلك. وده الحقيقة يفتح باب برضو مناقشة حاجة مهمة جدا، وهي النظر للأطفال كمخزون استراتيجي للأمة، لا ندخلهم في تجارب غير محسوبة العواقب. دي مسألة مهمة، النظر للأطفال لأنهم مخزون استراتيجي لهذه الأمة، خصوصا زي ما قلنا هم أصلا ميدان صراع حضاري بيننا وبين غيرنا، فالاطفال مخزون استراتيجي للامه. مش عايز اقول يعني النجاح في اكتسابهم هو صمام امان لكل المجتمعات والاوطان. فالاطفال ببساطه فعلا زي ما بيقال دايما يعني دول اطفال اليوم وهم رجال الغد، الاطفال الامس ورجال الغد. يعني لازم تفهم المساله كده ان دول مش حاجة سهلة، دول فعلا مخزون استراتيجي للأمة، بل مخزون استراتيجي للشخص نفسه. يعني ففكرة المغامرة أو المخاطرة بهم في تجارب غير محسوبة العواقب صراحة جريمة كبيرة جدا جدا، والحفاظ على الأطفال كرأس مال مسألة مهمة جدا جدا. عشان كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعله رأى في ان في احد هم لا شك هيبقى لهم دور، لكن لو خسرناهم الخسارة هتبقى اكبر بكتير. فهو الصحابي من دول اكيد هيفرق معاهم في المعركة، لكن لو مثلا هو مش ماهر في القتال زي الباقيين، ولذلك اجاز النبي بعض المهرة في القتال منهم، ففرصة ان هو يؤذى كبيرة، ولذلك هتبقى الخسارة كبيرة وخطيرة. لان سبحان الله دي من الحاجات العظيمة جدا 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 اللي يعني نلاحظها لو استقرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي كان عنده رؤية استراتيجية لو صح التعبير. يعني ما كانش بيفكر بس في اللحظة دي ويستنزف كل اللي عنده ويحطه في اللحظة دي، لا، كان عامل حساب 10 سنين جاية، 15 سنة جاية، 20 سنة جاية، 30 سنة جاية، عامل حساب الكلام ده كله، وعامل حساب انه يحافظ على المخزون الاستراتيجي للأمة، يحافظ على ابن عمر ويحافظ على أسامة بن زيد، عبد الله بن عمر، أسامة بن زيد، وسيد بن حضير، زيد بن ثابت، زيد بن أرقم، ربه بن أوس، عمرو بن أبو سعيد الخدري. بعد كده بقت كبيرة قوي 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 قوي، وشالت الدين، شالت وحملت كتير، وفعلا وكان لها دور كبير، مش بس حملت كتير، كان لها دور كبير فيما يخص هذا الدين. فبناء عليه اتمنى ان احنا ننظر لمسألة تكليف الاطفال على ان دول مخزون استراتيجي، وان ده كنز، كنز يعني مخبوء لنا. مش عايزين ما نراعيش السنن الشرعية او نراعي القواعد في مسألة تكليفهم فنخسرهم بدري، وساعتها مش هنبقى بس خسرنا طفل، لا، احنا خسرنا شخص قد يكون يوما ما هو كان هيبقى امل الامة، ربما كان هو الغلام اللي هيجي بعد كده يكون سبب في اصلاح كل الناس اللي حواليه وكل المكان اللي هو عايش فيه، اللي هو كان بيحلم به الراهب سنين، يحققه الله على يدي ذلك الغلام. فكل طفل بالنسبة للمسلمين او بالنسبة لنا هو حاجة غالية جدا، ليست هينة وليست قليلة، ما ينبغيش ان احنا نفرط فيها بسهولة ولا نخسرها اطلاقا. فمن السمات الحياة المميزة والاصول المهمة في التعامل ان احنا لا نكلف الاطفال فوق ما لا يطيقون. طيب ايه اللي يطيقه ايه اللي ما يطيقوش، ايه الضابط في انه يطيق ولا ما يطيقش؟ لسنا اعلم بالخلق ممن خلقهم، احنا مش اعلم بالاطفال ممن خلق الاطفال، يعني بطبيعة الحال ما احناش اعلم يعني بهم منه سبحانه وبحمده. فاللي ربنا عز وجل يأمر به ويوصي به خلاص على عينين والرأس، لان احنا الحقيقة مهما نقعد نقول العلوم التالية ومش عارف ايه والقصة دي، ما حد، ليس هناك احد اعلم بالله او اعلم بالخلق مما خلقهم، الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، هو اعلم بكم اذا انشاكم الارض واذا انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، ربكم اعلم بكم. فبناء عليه الله عليم، وعليم بذات الصدور، وعليم باللي هيحصل، وعليم بمستقبلك كمان او مستقبل الافراد دول، بس احنا بنختبر في الكلام ده. فلازم ده يفهم برضو، يعني عدم تكلفهم بالاشياء التي لا يطيقوها ده هيبقى ليه انعكاس مهم في الحفاظ على مخزننا الاستراتيجي. الحفاظ والله حتى على مخزنهم هم الاستراتيجي من مسألة التحمل ومسألة الضغط ومسألة عص. هو كده كده في مرحلة الطفل هيصل مثلا لسن ما، في السن ده هو مش هيبقى شغلة قوي قضية اللعب وقضية الحركة وقضية المرواح وقضية المجيء، مش هتشغله كتير. ففي اللحظات دي هو هيبقى خلاص غير الاول، ما عندوش بقى رغبة في الحركة ومش عارف ايه والانتقال، مش هيبقى زي الاول. فلو كان الحاجات دي هو خد حقه فيها، يعني زي ما قلنا دايما السماح بالمتاح من المباح، السماح بالمتاح من المباح، والله الذي لا اله الا هو، اي انسان لو مارسنا معاه هذا المبدأ السماح بالمتاح من المباح شرعا، لو مارسناه بالسماح بالمتاح من المباح في اطار ضابط، يعني خلاص سواء كانت زوجة سواء كان اولاد، لن نجد مشكلة مع احد. محدش هيقول ان انت عملت ولا وديت ولا حرمتني ولا وديتني ولا جبتني، واحنا يعني مش اعلم بالطفل ممن خلقه. معلش يعني استحملوني اني بكرر الجملة دي لانها في غاية الاهمية. فالطفل ده في مرحلة هو محتاج يلعب، هو محتاج يتحرك، هو محتاج يروح ويجي ويقوم ويقعد ويبذل، يعني محتاج الكلام ده. فلما لا يسمح له في هذا الوقت بهذا الكلام ويتم كبته، بيجي بقى بيحس ان هو دلوقتي مش مناسب يعمل الكلام ده، فبيفضل متحسر عليه وكأنه مثلا يعني فاتته كنوز كسرى وقيصر، وكأنه بقى كان مثلا في محاكم تفتيش ولا كان معذب ولا كان ولا كان. بالعكس بيجي في المرحلة دي بيبقى عايز بقى يعيش على مزاجه، مش عايز يعيش على مزاج حد، وعايز ينطلق بقى فيما يرغب فيه. لذلك سبحان الله يعني انا يعني شخصيا قصص كتيرة جدا جدا لبعض الاباء الفضلاء والامهات الفضليات بيشتكوا الامرين ومش متوقعين اللي بيحصل خالص، وفي معاناة كبيرة جدا بسبب هذه المسألة. فاللي اقصده يعني احنا في النهاية احنا عايزينهم يحبوا الدين، عايزينهم يحبوا الصلاة، عايزينهم يحبوا شرع الله. فالكلام ده بقى يا جماعة عايزين ناخده، مش بس يعني نسحبه على التكاليف الشرعية، لا لا، انا بتكلم حتى كمان على مستوى التكاليف العمرانية، مش بس التكاليف الإيمانية، على مستوى التكاليف العمرانية. لما يبقى انا عندي الطفل النهاردة في سن صغير ويقعد يكلف بقى بنكتب الحرف ده 77 مرة واعمل مش عارف ايه، وكأني يعني بينتقم من الطفل، وقول دي مش عارف 20 مرة، وقول دي 13 مرة، وقول دي مش عارف ايه، يعني ويكلف الطفل باشياء، يفضل يتعلم في حاجات ويحشو دماغه بمعلومات ومش عارف ايه، عشان احنا متصورين بقى في الاخر انه هيبقى حاجة هايلة ورائعة وممتازة وان ده ضروري وانه كويس وانه وانه وان. وللاسف الاطفال بيحصل لهم زي اكزهوشن كده، خلاص بيجي استهلك، تم استهلاكه، فبنيجي في المراحل المهمة الخطيرة بنفقده او بنخسره اصلا. فاتمنى ان في البيئة التعليمية ككل نحررها على قد ما نقدر من العبئية. احنا بنقول ان الطفل بطبيعة الحال هو يحب التعلم، يحب ان يتعلم، راغب في التعلم، مقبل على التعلم. المشكلة الكبيرة ان هو نكرهه احنا في التعليم، يعني نقتل لديه تلك الرغبة، نئد لديه ذلك الشغف بالتعلم بسبب هذه الأشياء التي نمارسها. وبرضو يعني أنا يعني بأكد تاني على إن ده ما ينبغيش إنه يفهم منه إن الطفل ما يكلفش خالص ويبقى بطال. بالعكس، إحنا قلنا هو يكلف بأمور ممكن تكون مهارية، أمور فيها حركة، فيها حس، يكلف باشياء من القبيل ده، وما يسمحلوش برضو بالتصور بتاعنا كده كده صغير لا تم. هو مثلا صغير ممكن نقول على مستوى مثلا بعض التقصير في الطاعات، بس لا، هو مش صغير على الجنايات، مش صغير على على المنكرات، مش صغير على هذا اللي هم الاخطاء. ما يتقالش هو صغير ويسيبه مش عارف ايه الكلام ده، حتى يدمن الاطفال المناكير ونيجي بعد كده نشكو بقى نقول له هو مش عارف ايه واصل متعلق. ويمكن احنا قلنا الكلام ده قبل كده لما اتكلمنا عن مسألة الميل او مسألة الفطرة، وقلنا ان هو لما هيعتاد على منكر معين هيبدأ يحصل فساد او يحصل يعني انتكاس او انعكاس او ارتكاس في الايه، في فطرته. يعني بدل ما هو تبقى ميل يمين ناحية الحق ويكون حنيفا، يبقى ميل شمال ناحية الباطل او ما يسمى بالايه، بالالحاد. ف اللي اقصده في القضية دي، قضية التكليف، ان الطفل فعلا مكلف، لكن التكليف ده هيبقى عند البلوغ، وما قبل البلوغ دي مستويات من التكليف الاصل فيها التخفيف، مستويات من التكليف الاصل فيها التخفيف. يعني لابد من استصحاب مفهوم التخفيف. يعني ايه؟ ان احنا نركز على التعويد ما نركزش على التشديد، ونركز على التحبيب وعلى الترغيب اكثر ما نركز على الترهيب. يعني دي مسألة مهمة نركز على ده. ويمكن كمان بنقول نركز إلى حد كبير على إصلاح المفاهيم، إن المفاهيم دي هي اللي هتبقى انطلاقه بعد كده وتيجي المهارات، بس بصورة أساسية نركز على إصلاح المفاهيم. بل في رأيي إن احنا نركز إلى حد كبير على التطهير مش على التطوير، لأن هو النهاردة مش مكلف بإنه يعملوها، بس نركز على تزكية نفس الطفل من آفات أو تزكيته من مشكلات تكون حاضرة. الكلام ده مهم عشان نفهم برضو يعني ميادين التكليف وإلى أين تذهب وما يتعلق بيها وكل أمورها. فالخلاصة إن يعني زي ما قلنا الأطفال في مسألة التكليف يعني هو لا بأس أن يكلف الطفل، لكن تكليف بالتخفيف أو تكليف مع مراعاة التخفيف، والميادين نقدمها زي ما قدمناها كده. والنقطة اللي بنؤكد عليها وبنلفت الأنظار إليها برضو هي مسألة عدم الزج بالأطفال في تجارب غير مأمونة أو محسوبة العواقب، مش بس غير مأمونة أو غير محسوبة العواقب، لا نقوم بالزج بهم في إيه؟ في هذا اللون من التجارب غير مأمونة أو محسوبة الإيه؟ العواقب، لأن هم مخزون استراتيجي لنا للأمة، وما ينبغي نحن نضحي بهذا المخزون الاستراتيجي بهذه السهولة ونكبر دماغنا ومن يعني ما ننتبهش ليهم. يعني بشوف مثلا ان بعض اولياء الامور ربما عشان خاطر مثلا ابنه ينجح في مسألة ما، يعني يروح يقول لك لا الله عايز اعلم الولد مثلا كاراتيه، فيروح يؤدي بيئة هو او يخوض معاه تجربة هو ما يأمنش فيها العاقبة، خد معه تجربة ولا يأمن فيها العاقبة، ممكن أصلا يتسبب الكلام ده في أنه هو يكون شخص عدواني، أو أنه مثلا يستعمل الكلام ده في أنه مش عارف يعمل إيه، أو أنه هناك يتعلم حاجات يبقى صعب أن احنا ننزعها منه بعد ما تم زرعها فيه. فلازم نفكر مع التكليف أو نفكر مع مسألة فرض شيء على الطفل أو وضع برنامج للطفل، لازم نفكر ان هم يعني العواقب اللي هتترتب على الكلام ده هتكون ايه، وما ننساش دايما ان هم ليسوا فئران تجارب، هم مش فئران تجارب. وكتير بنأكد على ان لابد ان احنا نركن على جنب رغباتنا احنا الشخصية، اهواءنا الشخصية، رغبتنا في ان احنا نكمل نقص عندنا او ان احنا نظهر انجازاتنا في الاطفال، وبرضو لابد نراعي في المسألة دي مفهوم ان الاصل في البناء التمهل، الاصل في البناء التمهل، يعني كما كانوا يقولون، يعني كان دكتور خالد لحم يقول بناء الرجال ينافي الاستعجال، كلمة لطيفة الحقيقة، يعني بناء الرجال ينافي الاستعجال. فلما انا عايز ابني انسان ما فكرش بقى في استعجل وهات وودي وجيب، يعني هذا البناء اللي بيمشي كده رويدا رويدا بالراحة مع مراعاة الواقع والطبيعة بتاعة الطفل في هذه الحالة هيكون ليها انعكاس بعد كده، يعني هنبقى عندنا بناء فعلا قوي، مش بناء هش، مش بناء غثائي، لن يكون عندنا هذا النوع من المعاناة او هذا النوع من الايه من الاشكالات. ولذلك احنا فعلا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلف، والتكليف بيكون فعلا بالتخفيف وغالب عليه التخفيف. ونؤكد برضو على مسألة التعويد قبل التشديد، وان احنا التعليم قبل التقييم والتقويم، والتحبيب والترغيب قبل الترهيب. يعني يرجى ان مسألة التكليف ان شاء الله تكون اتضحت معالمها، وان نفهم ان ده اصل مهم من اصول التعامل مع الاطفال، سواء كان في العملية التعليمية او في الانشطة اليومية الحياتية. وان شاء الله باذن الله قدر الله اللقاء والبقاء، نواصل المسير في رحاب هذه السيرة العطرة في هذا الباب العظيم، هو باب أصول التعامل مع الأطفال. في ضوء السنة النبوية. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن يا رحمن.